الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: القطاع العام والعسكر المتقاعد إلى الشارع مجددا في وجه منظومة صماء. القرم: الوضع خطير جدا وسقوط أوجيرو يهدد الوضع برمته، والموظفون يسلمون الوزارة 250 سنترالا لتدبر أمورها. بعد الفضيحة: ملف المطار إلى ديوان المحاسبة وتعليق عقد العمل الجديد. ميقات لاعتماد نمط جديد في الطاعات الحكومية وجنبلاط: أنا مع التسوية ورئيس يعطي أملا. قاسم ردا على باسيل: لم نعد أحدا أن يكون موقفنا مرتبطا بموقفه أو تسميته أو أرائه أو قناعاته. مقتل 3 من حزب الله بينهم قيادي بانفجار لغم في حمص، وإصابة عسكريين سوريين فجرا في قصف إسرائيلي على دمشق. التفاصيل من لبنان الحر مع ريتا الهندي وطوني نصار. ساعات هذا النهار ستكون صاخبة بامتياز أمام السرايا، علما أن سيدها ليس موجودا فيها ولن يعود إليها إلا بعد يومين أو أكثر. وصرخات القطاعات التي قررت الاعتصام في ساحة رياض الصلح ستكون كسابقاتها، أي أنها ما بتقدم وما بتأخر، لأن المنظومة كلها غائبة عن السمع، لا بل صماء، تاركة الدويلة تبتلع مقومات الدولة التي وإن أعطت ليرة بيد تأخذها أضعافا مضاعفة باليد الأخرى. والسبب عدم رسم أي مشاريع أو خطط جدية مستقبلية لوضع عربة الحل المالي الاقتصادي على السكة الصحيحة. أما وضع الاتصالات فخطير وخطير جدا جدا، كما وصفه الوزير المعني بالقطاع المتهاوي جراء توقف السنترالات والإنترنت تباعا، لأن إضراب موظفي أوجيرو مستمر حتى تحقيق مطالبهم كاملة. وليس عجبا أن هذا القطاع ضربه الاهتراء هو أيضا، فالمنظومة التي لم تبقي حجرا على حجر تخطط لنسف الانتخابات البلدية رغم تأكيد الداخلية على السير بها بعدما طيرت الانتخابات الرئاسية إلى أجل غير مسمى.
فالقطاع العام بموظفيه ومتقاعديه ينفذ اعتصاما في 10 من صباح اليوم في ساحة رياض الصلح وسط بيروت للمطالبة بالإعازة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامي بالسماح بقبض الرواتب المفترض أن تكون بدأت عمليات تحويلها إلى المصارف على منصة 45,000 ليرة بدل 90,000 ليرة، كما أنهى العسكريون المتقاعدون تحضيراتهم للتحركات المطلبية صباحا والاعتصام أمام السراي.
رئيسة رابطة موظفي الإدارات العامة نوال نصر قالت إن احتساب الراتب على سعر صرف 90,000 ليرة للدولار سيصفر الرواتب، مشيرة إلى أن الرواتب اليوم تحسم منها عمولة المصارف والضرائب على المداخيل ونسب المساهمة في التعاونية وحسومات التقاعد بنسب مرتفعة.
أضافت: استطاعت الحسومات وسعر صرف الجديد أن يطيح بكل الزيادات والمساعدات التي قدمتها الحكومة، ونحن ذاهبون إلى تصعيد لأن الراتب اليوم فقد 95% من قيمته الأساسية قبل عام 2019، لافتة إلى أنه باحتساب قيمة الرواتب اليوم بات الموظف يتقاضى بالدولار بنسبة 3 أو 4% بالحد الأقصى مما كان يتقاضاه قبل الأزمة.
نصر أكدت أن الطروحات الحكومية لن تلقى قبولا من الموظفين ولن تعيدهم إلى العمل، لأن الزيادات المطروحة وهي 5 لترات بنزين عن كل يوم حضور وبدل إنتاجية للموظفين تبلغ $100 لموظفي الفئة الخامسة في مقابل حضور 18 يوما شهريا بالكاد تكفي لإيصال الموظفين إلى مواقع عملهم، وبالتالي هي حلول غير منطقية ومشحفة ولن تعطي الموظف قدرة على القيام بتكلفة التعليم لأولاده أو تأمين الخبز لهم بموازاة أزمة تطالهم في قطاع الاستشفاء. وتابعت أن الاتجاه لدى الدولة في الأزمة هو تحويل النظام الوظيفي إلى نظام مياومة بعد تصفير الراتب الأساسي وإبقاء مياومة مشروطة.
تزامنا دخل لبنان الرسمي من جديد إلى النظام العالمي زمنيا بعد خبصة بر ميقاتي التي خضت البلد لأيام وقدمت الساعة واحدة اعتبارا من منتصف الليلة الماضية ليخرج منه تكنولوجيا، مع اتساع دائرة السنترالات الخارجة عن الخدمة وانقطاع الإنترنت وتحذير وزير الاتصالات جوني الكرم من عزلة وأزمة في كل القطاعات وأضراب أوجيرو الذي يدخل يومه الثامن.
الوضع خطير جدا 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 جدا، ما في يقول أكثر من هيك، لأنه اليوم ألفا وتاتش مهددين. إذا ما في داتا من أوجيرو نحن بألفا وتاتش كمان ما عنا اتصالات، يعني شو بدي أقول أكثر من هيك، رايحين على أزمة كتير كبيرة إذا ما تعالج الوضع أكيد 100%، ونحن رح ننعزل عن العالم الخارجي وكلنا حنتأثر، الشغل حيتأثر، مستشفيات، البنوك، كل العالم حتتأثر.
ووصف استمرار موظفي هيئة أوجيرو في إضرابهم المفتوح بالقرار المتسرع داعيا مجلس الوزراء إلى الانعقاد قبل خروج الوضع عن السيطرة.
أكيد أنا قدمت طرح أنه أكيد نقدر نعطيهم بونص على شهر مثل ما هني بدون، وهيدي بيقدر ينفذها الأستاذ عماد كريدي وأنا بقدر نفذها، ما قبلوا فيه على أساس أنه نشتري هالشهر، لكن أخذنا الموافقة من مجلس، بدعي مجلس وزراء أنه يجتمع بأسرع وقت ممكن مع بند واحد على جدول الأعمال أنه نحل هالمشكلة، لأنه هيدي المشكلة بكل بساطة أنا مش من صلاحيتي. نحن اليوم سكروا لنا حساباتنا بوزارة الاتصالات، نقلوا كل شيء على وزارة المالية، ما عندي قرار أنا لا أصرف مصاري بوزارة الاتصالات ولا حتى أقبض مصاري بوزارة الاتصالات. هذا الموضوع بده معالجة، أخذنا قرار بمجلس وزراء بخصوص هالموضوع، اتفقنا أنه بيرجعوا لنا الموازنة الملحقة ولغيوا لنا إياها بعد ما تنفذ القرار.
وكان القرم حملا نقابة موظفي أوجيرو مسؤولية تهديد القطاع ومصالح البلد في حال استمرارهم بالإضراب، في حين ردت النقابة عليه بالتشديد على أن من يهدد الأمن والصحة والتربية هو من يعرقل رواتب وحقوق موظفي الهيئة، مذكرة أن الموظفين سبق أن نفذوا إضرابا تحذيريا في الفترة الماضية لكنهم لم يلقوا آذانا صاغية، واليوم لن يعودوا عن إضرابهم قبل تصحيح الأجور.
وفي المعلومات أن الموظفين أعدوا ليلة أمس محاضرة تمهيدا لتسليم وزارة الاتصالات اليوم 250 سنترالا على أن تتدبر الأخيرة أمورها وصيانتها لهذه السنترالات إضافة إلى تشغيلها.
أما سنترالات أوجيرو المتوقفة عن العمل حتى الساعة والقائمة قد تطول في حال لم يبت الموضوع سريعا، هي المتن، الأوسط، جل الديب، المريجي، سن الفيل، إليسار، العمروسية، حلبة، شتورة ودامور.
وفي جديد فضيحة توسعة المطار تسلمت الهيئة الاستشارية في ديوان المحاسبة برئاسة القاضي محمد بدران كتابا من وزير الأشغال علي حمي مرفقا بكتاب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، طلب فيه عرض موضوع العقد الموقع من حمي في شأن إنشاء مبنى جديد للركاب المسافرين من مطار رفيق الحرير الدولي إلى كل العقود المشابهة الموقعة من الوزارة والتي يرعاها قانون رسوم المطارات على ديوان المحاسبة لإبداء رأيه في شأنها، ولا سيما حول طريقة التعاقد مع مضمونها وتعليق العمل بعقد إنشاء المبنى الجديد في انتظار صدور رأي الديوان، على أن تبدي هيئة الاستشارات في الديوان رأيها في الأيام القليلة المقبلة.
وجاءت إحالة ميقات هذا الموضوع إلى ديوان المحاسبة بعد اطلاعه على ما أثير حول العقد، واستنادا إلى المادة 87 من قانون تنظيم الديوان التي تجيز للإدارات الخاضعة لرقابته أن تطلب رأيه في كل المواضيع المتعلقة بالأمور المالية.
كما أكدت مصادر ديوان المحاسبة أن الرأي الذي ستبديه الهيئة الاستشارية سيبنى على القانون بعيدا من أي اعتبارات سياسية، ويشارك رئيس الديوان القاضي بدران في اجتماع لجنة الأشغال في مجلس النواب المقرر الخميس بناء على طلبها.
يعود رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بعد يومين من السعودية، حيث يؤدي مع عائلته مناسك العمرة، وهو يتجه لعقد جلسة حكومية في الأسبوع المقبل، في وقت ذكرت أوساط حكومية مقربة منه أنه سيعتمد نمطا جديدا في التعاطي الحكومي في مرحلة تصريف الأعمال على قاعدة أن الجميع شركاء في المسؤولية ولا يمكن رمي كل الأمور عليه، فيما الأطراف الأخرى المعنية ومنها المشاركة في الحكومة ترسم أجنداتها الخاصة بدون الأخذ بالاعتبار التماسك المطلوب في هذه المرحلة المفصلية.
الأوساط الحكومية أوضحت أن الاعتكاف والمغادرة لم يردا في حسابات ميقاتي، لكونه يدرك أن مجلس الوزراء هو المؤسسة الوحيدة التي تسير أمور الناس والبلد في ظل تعطل مجلس نواب وانكفاء المؤسسات عن ممارسة عملها، ولكونه يعلم أيضا أن أي خطوة من هذا النوع سيستغلها البعض للمزايدة أو لرجم الحكومة ورئيسها سعيا لكسب شعبية ولو على حساب خراب البلد.
أضافت أن ميقاتي أبلغ جميع المعنيين بموقفه الواضح ومفاده بأن الجميع عليهم واجب المشاركة في تحمل المسؤولية، لا استخدام موقع رئاسة الحكومة كمتراس يتلطون خلفه لتنفيذ أجندات وحسابات خاصة على غرار ما حصل في محطات سابقة وآخرها موضوع التوقيت.
رئاسيا أكد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أن الوضع في لبنان من سيء إلى أسوأ اقتصاديا ونقديا، لأن المسؤولين عن الحكم لا يريدون المعالجة الجذرية، والأقطاب لدى إخواننا الموارنة قالوا علينا انتخاب رئيس لكل، لكنهم مختلفون وكل منهم لديه شروطه على الآخر. أما الثاني الثنائي الشيعي فأعلنوا ترشيحهم رئيس تيار المردة سليمان فرنجي، وأنا مع التسوية، وانتخاب رئيس يعطي أملا ببداية إصلاح سياسي واقتصادي.
أضاف أعطي مثلا عن وضع الجيش اللبناني، فراتب العسكري $1,000 في الشهر قبل الأزمة، لكننا نرى اليوم المساعدات التي تأتينا من الولايات المتحدة للجيش والتي تبلغ قيمتها $100 شهريا. ليكوين كان الجيش وين صار؟ لذلك سمحوا للعسكر أن يعمل خارج خدمته، وهذا أمر مخيف.
وفي ضفة حارة حريك، فقد اعتبر النائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن الحزب اختار دعم فرنجي لأنه يمتلك الصفات الملائمة لرئاسة الجمهورية، فهو يتميز بقدرته على الحوار مع الجميع ولا يشكل تحد لأحد، كما أن خطه واضح على حد تعبيره. ورد قاسم على رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل من دون أن يسميه، وقال: نحن لم نلتزم مع أحد بتسمية في كل فترة الحديث عن الرئاسة، بل كنا نقول لمن يسأل إننا لم نحسم الموقف ولا نزال نفكر، ولم نعد أحدا أن يكون موقفنا مرتبطا بموقفه أو تسميته أو آرائه أو قناعاته. وكان باسيل نقل في وقت سابق عن حزب الله تأكيده استحالة طرح أو القبول بمرشح لا أقبل به، لكن مع الوقت لاحظنا أداء مختلفا كما قال باسيل.
الواضح أن إثارة الأجواء الطائفية أيضا تعقد المسائل في بلدنا، الضرر سيكون على الجميع من دون استثناء، كما أن الفوائد الإيجابية ستكون للجميع من دون استثناء. هناك متغيرات تحصل في المنطقة بالاتجاه الإيجابي ونحن لازلنا غارقين في الاتجاه السلبي. ألا يحق لنا في لبنان أن نلتحق بهذه الحلول وأن نكون في الجو الإيجابي كما هم؟ يفترض أن بعض القوى أن تعيد التفكير جيدا بخياراتها، لأن الأمور تغيرت في المنطقة، وفي النهاية هذا الانتخاب للرئيس في البلد لن ينتج إلا عن خيار مجلس النواب اللبناني وكل التدخلات الأخرى الخارجية وكل الضغوطات الداخلية ستكون هامشية وسطحية أمام خيار النواب، فلنبادر نحو الحل.
وفي بروكسل شرح الوفد النيابي اللبناني الذي يجول فيها ملف النزوح السوري للمسؤولين الأوروبيين وعبء الأعداد الكبيرة للنازحين وتداعيات ذلك على مختلف الصعد والتأثير على البنى التحتية، الأمر الذي يحتم أكثر من أي وقت مضى معالجة هذه القنبلة الموقوتة، بحسب عضو تكتل الجمهورية القوية النائب الياس أصطفين، الذي لفت إلى أنه تم التشديد على وجوب انتخاب رئيس في أسرع وقت لوضع البلد على سكة الإنقاذ.
أكيد كانت خبرات جدا مميزة أخذناها من أعضاء الصندوق السيادي ببلجيكا، السلطات البلجيكية والأوروبية عامة أكيد بينت عن عدم الثقة بالسلطة والمنظومة الحاكمة بلبنان، وعم نجرب نحن قد ما فينا أنه نرجع نبيض صفحة لبنان ونرجع نعيدها العلاقات الدولية اللي فقدناها.
عربيا، يزور موفد قطري بيروت الأسبوع المقبل للقاء رئيسي مجلس نواب والحكومة ومسؤولين آخرين، ووفق أوساط مطلعة فإن المقصود بالمسؤولين الآخرين قيادة حزب الله تحديدا، لمحاولة التأسيس لفرصة التطبيع الرئاسي مع الحزب بما يتماشى مع التطلعات العربية والدولية حيال خارطة الطريق الإنقاذية المطلوبة للبنان.
إلى ذلك، وصفت مصادر السياسية ما يروج إعلاميا عن مؤتمر يتم التحضير له في هذه العاصمة العربية أو تلك الفرنسية لجمع الزعماء والمسؤولين اللبنانيين على غرار مؤتمر الدوحة عام 2009، لوضع الأسس لحل الأزمة الضاغطة التي يتخبط فيها لبنان حاليا، وإرساء اتفاق جديد للمرحلة المقبلة بأنه ليس صحيحا. وما يحكى بهذا الخصوص يبقى مجرد استنتاجات وتحليلات، ولا تستند إلى وقائع ملموسة، باعتبار أن عقد مثل هذا المؤتمر يعني في مكان ما تجاوز أو إنهاء اتفاق الطائف، وهذا ليس مطروحا من غالبية الأطراف والقادة في لبنان والدول الراعية، رغم كل الدعوات التي تصدر عن بعض السياسيين من وقت لآخر بهذا الخصوص.
المصادر أشارت إلى أن الاستنادة إلى حركة الاتصالات والمشاورات الجارية بين باريس والرياض لإيجاد الأرضية المواتية للمباشرة بتقريب وجهات النظر بين السياسيين اللبنانيين والانتقال في مرحلة لاحقة إلى تسريع عملية انتخاب رئيس لا تعطي انطباعا بقرب تحقيق هذا الهدف، بل إن الأمر يتطلب مزيدا من التشاور والاتصالات مع الدول ذات التأثير في لبنان ومنها إيران خصوصا، وقد يكون الاتفاق السعودي الإيراني عاملا إيجابيا لإزالة مسببات وعوائق حلحلة الأزمة اللبنانية والانتقال بعدها لتسريع عملية انتخاب رئيس الجمهورية، إلا أن ذلك يبدو مؤجلا في الوقت الحاضر في انتظار اختبار مدى التزام النظام الإيراني بموجبات الاتفاق في الشهرين المقبلين، والخشية من أن تكون الحلول المطروحة للحل مؤجلة إلى ذلك الحين أو بعدها.
وخلصت المصادر إلى إشارة أن مرحلة من الغموض والضبابية تلف مسار ملف الانتخابات الرئاسية في ظل التكتم المضروب حول نتائج الاتصالات التي تمت بين الجانبين الفرنسي والسعودي، بالتزامن مع تجنب الدول المعنية بالوضع اللبناني الامتناع عن تحديد موقفها العلني من المرشحين المطروحين لرئاسة الجمهورية، وتجنب الإعلان عن دعمها لاسم أي مرشح رئاسي، والاكتفاء بتحديد مواصفات الرئيس المرتقب، وهو ما يزيد في ضبابية المشهد الانتخابي للرئيس المقبل.
ماليا، يسجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم تسعيرة تتراوح ما بين 107400 ليرة و 107800 ليرة.
قضائيا، حدد قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شرب أبو سمرة جلسة في السادس من نيسان المقبل لاستجواب حاكم المركزي رياض سليمي بعدما استكمل دراسة الملف.
أعلن المرصد السوري مقتل 3 عناصر من حزب الله في سوريا نتيجة انفجار لغم أرضي في ريف حمص الشرقي بينهم قيادي. وفي هذا السياق شيعت بلدة جبشيت أمس جثمان زيد جابر شبيب في موكب حاشد شارك فيه النائب محمد رعد إلى جمع من العلماء وكوادر الحزب وأنصاره في البلدة والقرى المجاورة.
وفجر اليوم أصيب عسكريان سوريان بجروح جراء قصف جوي استهدف مواقع في محيط دمشق، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع السورية التي أشارت إلى أن العدو الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا بعدد من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط العاصمة، وأدى القصف أيضا إلى وقوع بعض الخسائر المادية، كما ذكرت الوزارة التي أكدت أن وسائط دفاعها الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها.
إلى الأزمة في إسرائيل، حيث أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن وجه رسالة قاسية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد إقالته وزير الدفاع يوآف غالانت، وطلبه فيها بالتراجع فورا عن تعديلات القضاء في رسالة نقلها السفير الأمريكي وكانت شخصية وسرية. بايدن هدد نتنياهو بالاستبعاد من قمة الديمقراطية إذا لم يوقف التعديلات، فيما أكد مسؤول إسرائيلي أن الأخير يريد تجنب أزمة مع بايدن ووضع أزمة القضاء خلفه.
في صفحة المتفرقات، في أمن المخيمات أصيب عمر أبو برهوش من حركة فتح في إشكال وقع في مخيم الميومي شرق صيدا بين مناصرين من فتح وحماس، ما تطور إلى تبادل لإطلاق النار.
إلى الشمال، حيث أقدم مجهولون ملثمون يستقلون الدراجة النارية ليلة الماضية على إطلاق النار باتجاه شخص في محلة التباني شارع سوريا، ما أدى إلى إصابته بطلق ناري في بطنه ويده ليتم نقله إلى مستشفى الإسلامي بواسطة سيارة مدنية للعلاج، وقد فر مطلقو النار إلى جهة مجهولة وتعمل القوى الأمنية حتى الساعة على ملاحقته.
تعرضت شابة قرابة 9 PM الثلاثاء الماضي لمحاولة اغتصاب حين اعتدى عليها شاب في خلال وجودها في محلة لبيال، وتحديدا في النقطة القريبة من كيدز موندو، وأدخلت إلى المستشفى أثر صدمة الاعتداء عليها، في حين فتحت القوى الأمنية تحقيقا من دون توقيف المعتدي حتى الساعة. وقد استدعى الحادث المرعب دعوات للحذر، لاسيما مع حلول المساء حين تغيب الإنارة في كثير من النقاط في المحلة.
تداولت مواقع التواصل مقطع فيديو عن تعرض إحدى السيدات لمحاولة نشل باءت بالفشل في بادارو بيروت.
في مغفر المصنع حاول قاصر من مواليد عام 2008 الانتحار بعدما لف حول عنقه بعض الجوارب، وتدخل عناصر المغفر وعملوا على إنقاذه، فيما قدم الصليب الأحمر الإسعافات الأولية له.
إلى أوكرانيا، حيث قتل الشاب اللبناني أحمد عمر أبو العائلة زكريا من بلدة فنيدق العكرية في قصف للجيش الروسي. يشار إلى أن والده عمر متزوج من أوكرانية ويعيش مع عائلته في أوكرانيا منذ مدة طويلة.
تألقت الملكة الأردنية رانيا العبدالله في خلال تواجدها في معرض بساط الريح بنسخته 22 الذي أقيم في السعودية بإطلالة رمضانية ساحرة، حيث خطفت الأنظار بجمالها وأناقتها ونشرت صورا لها على صفحتها الخاصة عبر إنستغرام، وكتبت: سعيدة بوجودي في المملكة العربية السعودية في شهر رمضان المبارك، شكرا لصاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بن عبدالله بن عبد العزيز السعود على الدعوة والاستضافة الكريمة، معربة عن فخرها بالمواهب التي شهدتها في معرض بساط الريح المميز.
صحيا، سجل لبنان 85 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
منخفض جوي متمركز فوق تركيا مصحوب بكتل هوائية باردة بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، بيؤدي لبكرة لطقس متألب مع أمطار محلية ربعية وبيتجه شرقا وبيستقر الطقس تدريجيا. اليوم الطقس غائم جزئيا لغائم مع انخفاض بدرجات الحرارة يلي بتصير دون معدلاتها الموسمية، أمطار متفرقة ورياح نشطة خاصة بفترة بعد الظهر. بكرة غائم جزئيا بيتحول تدريجيا خلال النهار لقليل الغيوم مع انخفاض بدرجات الحرارة ليلا. السبت قليل الغيوم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة، بيتحول بعد الظهر لغائم جزئيا واحتمال تساقط أمطار خفيفة محلية. الأحد قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة يلي بتصير ضمن معدلات الموسمية. الحرارة اليوم على الساحل من 13 إلى 19، بالجبال من 6 إلى 12، وبالبقع من 6 إلى 12. بكرة الحرارة من 9 إلى 13، السبت مشمس من 14 إلى 20، واحد الشعنين كمان مشمس من 14 إلى 20، تنين من 18 إلى 24، تلاتة من 18 إلى 27، والأربعة من 15 إلى 23.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
ختاما نذكر بالعناوين. القطاع العام والعسكر المتقاعد إلى الشارع مجددا في وجه منظومة صماء. القرم الوضع خطير جدا وسقوط أجيره يهدد الوضع برمته، والموظفون يسلمون الوزارة 250 سنترالا لتدبر أمورها. بعد الفضيحة، ملف المطار إلى ديوان المحاسبة وتعليق عقد العمل الجديد. ميقات الاعتماد نمط جديد في التعاطي الحكومي وجملات أنا مع التسوية ورئيس يعطي أملا. قاسم ردا على باسيل: لم نعد أحدا أن يكون موقفنا مرتبطا بموقفه أو تسميته أو آرائه أو قناعاته. مقتل 3 من حزب الله بينهم قيادي بانفجار لغم في حمص، وإصابة عسكريين سوريين فجرا في قصف إسرائيلي على دمشق. نشرتنا انتهت، أخرجها توني صفير، شكرا لمتابعتكم.